صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تتمة أحكام الرهن، حيث ذكر المصنف والشارح عليهم الرحمة أنه يشترط في الرهن أن لا يتصرف كل واحد من الراهن والمرتهن في العين المرهونة إلا مع الإجازة، إلا مع الإجازة. فإذا أراد الراهن أن يتصرف إنما يجوز له وإن كان مالكا والناس مسلطون على أموالهم، إلا أنه بما أنه وقع الرهن بينه وبين المرتهن فلا يتصرف إلا مع إجازة المرتهن، وكذلك المرتهن لا يجوز له أن يتصرف إلا مع إجازة الراهن. بناء على هذا، لو وقع البيع من الراهن أو المرتهن إنما يتم ويصح لو أجاز الآخر، وكذلك لو وقع العتق من الراهن إنما يتم العتق ويصح فيما إذا أجاز المرتهن، بمعنى أنه العبد الذي يكون مرهونا فإنه لا يجوز للمرتهن وللراهن أن يتصرف في هذا العبد. فإذا أعتقه الراهن يا ترى هذا العتق يتم أو يكون باطلا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من ذهب إلى البطلان على أنه العين المرهونة لا يجوز التصرف، فإذا يلزم أن يكون العتق باطلا، ومنهم من قال بالجواز على أنه مع إجازة المرتهن يتم العتق ويصح، ومنهم من قال بالتعليق على أنه إذا فك الراهن دينه وقضى حقه فإنه ينعتق، وإلا إذا لم يفك أو لم يجز أو لم يجز المرتهن هذا العتق أو سكت إلى أن قضى الأجل ولم يفك الراهن العين المرهونة، في مثل هذه الموارد يلزم بطلان الرهن. الشارح يشكل على هذا المعنى على أنه لا يصح هذا المعنى، لماذا؟ يقول لأنه ثبت في محله أنه المعاملات إنما تتم مع كونها تنجيزية، وإلا معاملة تعليقية من الفقهاء من ذهب إلى البطلان، فما نحن فيه إنما يتم العتق لو كان منجزا، أما أنه يعلق على إجازة المرتهن أو أنه يعلق على انقضاء الأجل ولما يقضي الراهن المديون حقه يعلق على ذلك، هذا يتنافى مع اشتراط التنجيز في المعاملات وفي الإيقاعات، والعتق من الإيقاعات، فهذا المعنى يتنافى، فحينئذ نقول بعدم الجواز. هذا بالنسبة إلى الراهن. وأما المرتهن فلا شك ولا شبهة أنه لو أعتق العابد عن نفسه فلا يتم ذلك، لأنه قاعدة فقهية تقول لا عتق إلا في ملك، كما أنه لا بيع إلا في ملك كذلك لا عتق إلا في ملك، والعبد ليس ملكه وإن كان رهنا بالنسبة إلى المرتهن، ولكن على كل حال إنما الملك ملك الراهن، فعليه لا يحق للمرتهن أن يتصرف في ملك الراهن ويعتق العبد عن نفسه، هذا المعنى لا يتم لأنه لا عتق إلا في ملك. وأما إذا أراد أن يعتق العبد عن الراهن وكالة كأنما أراد أن يفعل ذلك فإنه يتوقف على إجازة الراهن، فإن أجاز فيتم العتق عن الراهن وإلا فلا. وكذلك إذا أراد أن يعتق عن نفسه مع إذن سابق، مع إجازة لاحقة لا يكفي، إنما مع إذن سابق، يعني ابتداء يستأذن الراهن المرتهن يستأذن الراهن على أنه أجزني في عتق العابد، العابد عبدك ولكن أجزني في عتقه عن نفسي، عندي كفارة وبحاجة إلى عتق العابد فأجزني أنه أعتق العابد عن نفسي، فإن أجازه فحينئذ يلزم أن يدخل العابد في ملك المرتهن آنا ما، يعبر عنه بالملكية الآنية، يدخل في ملكي آنا ما ومن ثم ينعتق لأنه لا عتق إلا في ملكه. هذا بالنسبة إلى عتق العابد بالنسبة إلى الراهن أو المرتهن. وأما إذا كانت الأمة مرهونة فيا ترى يجوز للراهن أو المرتهن أن يطأ الأمة ويستولدها أو لا يجوز؟ بالنسبة إلى الراهن، بما أنه مالك للأمة، فإذا أراد أن يطأ الأمة فإنه لم يفعل محرما، ولكن من ناحية الواطي لم يفعل محرما، ولكن تصرف من دون إذن المرتهن، على أنه الأمة المرهونة، العين المرهونة، إنما يجوز التصرف مع الاستئذان أو الإجازة. فبما أنه لم يستأذن بإذن سابق على العمل على الواطي، فلذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، فلو فعل فإنه فعل فعلا محرما. وإذا حضرت الأمة وولدت مولودا، فحينئذ يلزم أن تكون أم ولد. يا ترى أم الولد تباع أو تشترى أو لا تباع ولا تشترى؟ لا تباع ولا تشترى. أم الولد أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن. فما نحن فيه عندما الراهن يستولد هذه الأمة لكي يخلص الأمة من بيع المرتهن، لأنه يقول الآن يأتي أجلي، أجل الدين، ولما أدفع الدين فإذا يجوز للمرتهن أن يبيع الأمة ويستوفي حقه، لكي يستغل الفرصة مثلا يطأ الأمة، باعتبار الأمة أمته وإنما يطأها في ملكه، فيطأ الأمة، لم يفعل محرما من ناحية الواقع، لم يكن زانيا من ناحية الواقع، وإن فعل محرما من ناحية التصرف في الرهن أثم في ذلك، ولكن الولد ولده، والولد يكون ابن حلال باعتبار الوقت كان وطيا حلالا، فحينئذ يجعل الأمة أم ولد، إذا لا يجوز البيع. يقال في هذا المورد قد استثني بيع أم الولد. أم الولد كالعين الموقوفة، هناك مستثنيات ذكرت ذلك لكم بالنسبة إلى الموقوف إلى الواقف، على أنه لا يجوز بيع الواقف ابتداء إلا ما خرج بالدليل، باعتبار الواقف على ما على حسب ما وقفها أهلها، فإذا لا يجوز بيع الواقف مطلقا إلا ما خرج بالدليل. ويذكر الشيخ الأنصار عليه الرحمة في كتاب المكاسب قسم البيع أو آخر البيع، على أنه إنما خرج بالدليل صور عشرة، وتلك الصور العشرة يناقشها أنه يا ترى هل خرج بالدليل أو لم يخرج، يأتيكم إن شاء الله في بحث المكاسب. يلحق ذلك بالنسبة إلى اشتراط الطلقية في الملك، على أنه يكون الملك طلقا والواقف ليس من الملك الطلق، إذا لا يجوز بيع الواقف. كذلك أم الولد ليس من الملك الطلق، فلا يجوز بيع أم الولد إلا ما خرج بالدليل. المستثنيات، ومن المستثنيات ما نحن فيه، على أنه أم الولد إذا فعل الراهن بها ووطأ الأمة من دون إذن المرتهن، فإنه يلزم إذا حبلت وولدت فإنه يلزم أن تكون أم ولد، ولكن يجوز البيع متى ما أراد المرتهن، عندما لم يستوفي الراهن حقه، فإنه يعني إذا لم يدفع الحق، لم يدفع الدين، فإنه يلزم بجواز بيع المرتهن لهذه الأمة وإن كانت أم ولد. فهذا المورد قد استثني. هذا بالنسبة إلى وطي الأمة للراهن. يا ترى المرتهن يجوز أن يفعل بالأمة، على أنه الأمة باختياره، لأنه هو أيضا له حصة في هذه الأمة باعتبار الرهنية، لأنه ربما الراهن لم يؤدي حقه عند حلول الأجل، فيجوز المرتهن حينئذ أن يبيع هذه الأمة، وربما يبيع تلك الأمة على نفسه، فيجوز وطي هذه الأمة. لو فعل ذلك ووطأ الأمة قبل البيع وقبل الإجازة وقبل الإذن، يا ترى هل يصح ذلك؟ يقول أولا هذا الفعل يكون فعل زنا، لأنه لا يجوز أن يتصرف في ملك الآخرين باعتبار هذه الأمة إنما هي من ملك الراهن، فقد وطأ ملك الراهن، ووطي ملك الراهن إنما لا يكون الزنا إذا كان وطيا عن ملك يمين، هو لا يملك هذا اليمين، لا يملك هذه الأمة، فحينئذ يلزم أن يكون الواطي وطي محرما من الزنا، فقد فعل الزنا، هذا أولا. وثانيا إذا كانت هذه الأمة باكر، فحينئذ عليه أن يدفع عشر قيمة الأمة، فيما إذا كان باكرا عليه أن يدفع عشر القيمة، وقيل نصف العشر على اختلاف الأقوال والروايات في هذا الباب، وكذلك عليه أن يدفع الأرش ما به التفاوت بين الأمة الباكر وبين الأمة الثيب، باعتبار الأمة الباكر وإن كانت ليلة واحدة الفرق بينهما، بين الأمة الباكر وبين الأمة الثيب إنما الفرق بينهما ليلة واحدة، ولكن عندما وقع نزاع بينهما بين الأمتين على أنك تفخرين علي ببكارتك وليس بيني وبينك إلا ليلة واحدة. فأجابت الباكر على أنه ليلة القدر خير من ألف شهر، وإن كانت ليلة واحدة ولكن خير من ألف شهر. فهذا الخير من ألف شهر له قيمة سوقية، فإذا تعدى الإنسان المرتهن ووطأ الأمة فحينئذ يلزم أن يدفع أرش ما به التفاوت بين الأمة الباكر والأمة الثيب. طبعا عندما نقول يدفع الأرش، بحث الأرش غير مسألة العشر ومسألة الجناية، باعتبار فعل الجناية في مقابل هذه الجناية عليه أن يدفع العشر أو نصف عشر القيمة. مسألة الأرش غير مسألة العشر، يعني لا ارتباط بينهما. ربما يدفع العشر مع ذلك يدفع ما به التفاوت بين الباكر وبين الثيب. هذا بالنسبة إلى تصرف الراهن والمرتهن في العبد وفي الأمة. وكذا عتق الراهن، يعني لا يجوز للراهن أن يعتق العبد الذي وقع عليه الراهن، وكذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن، فيبطل العتق لو رد المرتهن هذا العتق، لم يرضى بهذا العتق، لم يجد هذا العتق، فيبطل العتق برده برد المرتهن. ويلزم، لكن يلزم العتق ويكون لازما، عقدا لازما أو إيقاعا لازما فيما إذا أجاز، ويلزم بإجازته أو يلزم بإجازته أو يلزم بسكوته. لو سكت، لكن إنما السكوت يكون ملزما للإيقاع للعتق فيما إذا سكت إلى أن انقضى الأجل ولم يتكلم مثلا المرتهن بالرد أو بعدم الرد، أو سكوت ويلزم بإجازته أو بسكوته إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه، إلى أن يفك الرهن بأحد الأسباب، أسباب الفك وهو دفع الحق مثلا أو إسقاط الحق أو هبة الحق أو تكفل الآخرين لهذا الحق كما سيأتينا أو غير ذلك. واحدة من الأسباب إذا كانت واحدة من الأسباب التي يوجب فك الرهن وهذا صاحبنا المرتهن سكت، فعند ذلك سكوته يدل على إلزام الإيقاع، فيلزم الإيقاع يعني يلزم العتق حينئذ، أو سكوت إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه. وقيل يقع العتق باطلا إذا لم يكن الإذن السابق، يلزم أن يكون العتق باطلا، وقيل يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق. لماذا؟ نظرا إلى كونه لا يقع إلا منجزا، فلا يقع معلقا وموقوفا على الإجازة، نظرا إلى كون العتق لا يقع موقوفا ومعلقا، إنما يقع منجزا كالمعاملات وبقية الإيقاعات حيث يلزم فيها التنجيز. لا، إذا أعتق المرتهن فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن من قبل الراهن، يجب أن يكون عتق المرتهن باطل. لماذا؟ إذ لا عتق لهذه القاعدة، إذ لا عتق إلا في ملك والعبد ليس ملكا للمرتهن، فإذا يلزم بطلان عتق المرتهن فيما إذا لم يستأذن. حتى الإجازة يقال لا تكفي، الإجازة اللاحقة لا تكفي، بل لا بد من الإذن السابق قبل العتق وقبل التصرف. لا، إذا أعتق المرتهن فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن، إذ لا عتق إلا في ملك، ولو سبق الإذن وكان العتق عن الراهن، لأنه تارة العتق يكون عن الراهن يعني المرتهن وكيل عن الراهن فيعتق عبد الراهن للراهن، وأخرى يعتق ذلك مطلقا سواء كان عن الراهن أو عن نفسه، وثالثة يعتق العبد عن نفسه. فيقول ولو سبق الإذن من قبل الراهن للمرتهن أنه يجوز لك أن تعتق هذا العبد عبدي، ولو سبق الإذن وكان العتق عن الراهن أو مطلقا صح العتق حينئذ، ولو كان العتق عن المرتهن صح أيضا، لكن إنما ينتقل العبد إلى ملكه نقلة آنية، ملكية آنية، لأنه لا عتق إلا في ملكه، فإذا لابد أن يكون العبد مملوكا للمرتهن حتى يصح عتق العبد المملوك عن نفسه، وينتقل ملكه إلى المعتق قبل فيأخذ حقه حينئذ. هذا بالنسبة إلى زيادة الإنفاق أو زيادة الانتفاع، فعند الزيادة يكون التقاص بينهما بين الراهن والمرتهن. ومن الفقهاء من قال لا، فيما إذا كان المرتهن ينفق على العين المرهونة فإنه يجوز له مطلق الانتفاعات، سواء زاد الانتفاع أو قل، لا فرق في ذلك. فالمسألة بالنسبة إلى هذا الموضوع اختلافية. هذا بالنسبة إلى ما يلزم من مؤونة وإنفاق على العين المرهونة، وهناك مسائل أخرى تأتينا بعد التطبيق. فلو احتاج إلى مؤونة، كما إذا كان حيوانا فيحتاج إلى مؤونة وإلى إنفاق، إلى علف وما شابه ذلك، إلى مربض مثلا والمربض له أجرة لو فرضنا ذلك، فإنما يكون الإنفاق والمؤون إنما يكون على الراهن، فعلى الراهن مؤونته لأنه هو المالك، فهو الذي يصرف على دابته وحيوانه. فإن كان الحيوان في يد المرتهن وبذلها الراهن، بذل الراهن النفقة أو أمره بها، أو أمر الراهن المرتهن بها بالنفقة أنفقا، حينئذ على المرتهن أن ينفق على الحيوان لكي لا يتلف، يلزم عليه أن ينفق، فأنفق، إلا أنه يرجع المرتهن يرجع إلى الراهن بما غرم وبما أنفق، إلا أنه يرجع بما غرم. وإلا إذا لم يفعل ذلك، يعني إذا لم يأمره الراهن، فعلى المرتهن إذا أراد أن ينفق أن يستأذن الراهن، وإلا استأذنه، أي استأذن المرتهن الراهن. فإن امتنع، ربما الراهن يقول لا أنا لا أدفع شيئا في مقابل هذه المؤونة والإنفاق، فإن امتنع الراهن أو تعذر، أو كان الراهن غائبا بعيدا عن يد المرتهن فتعذر أن يستأذنه، أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحو ذلك، رفع أمره، أمر الراهن وأمر النفقة والإنفاق، رفع أمره إلى الحاكم الشرعي. فإن تعذر الحاكم الشرعي أنفق حينئذ هو، أي المرتهن بنفسه ينفق على الرهينة، لكن بنية الرجوع، على أنه متى ما وجد الراهن يرجع عليه ويطالب بالإنفاق. فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، وأشهد عليه باب الاحتياط، على أنه يشهد على ما ينفق، وأشهد عليه. لماذا؟ ليثبت استحقاقه بغير يمين، لأنه بعد ذلك ربما ينكر الراهن ما أنفقه، فحينئذ ينتفع بالبينة وبالشهادة من دون أن يحلف، من دون أن يقسم بالله سبحانه وتعالى على أنه أنفق على الدابة، ليثبت استحقاق المرتهن بغير يمين، ويرجع حينئذ بعدما يقيم البينة ويثبت، فيجوز له أن يرجع إلى الراهن. فإن لم يشهد، إذا لم يشهد المرتهن باعتبار لم تكن بينة، لم تكن البينة عنده، فلم يشهد على ما أنفقه، فالأقوى إذا تخاصم مع الراهن بالنسبة إلى النفقة والإنفاق، فالأقوى حينئذ قبول قوله، أنه يقبل قول المرتهن في قدر المعروف منه بيمينه، إنما يقبل قوله بالمقدار الذي هو معروف بين الناس، أنه 10 أيام إنما يصرف على هذا الحيوان عبارة عن 10 دنانير، كل يوم دينار. أما إذا كان يدعي 100 دينار قد صرف على ذلك، طبعا لا يقبل دعوة، إنما يقبل بالمقدار المعروف بين الناس، المعتاد بين الناس، في قدر المعروف منه بيمينه. طبعا ابتداء لا بد أن يحلف على أنه إنما صرف على هذا الحيوان بهذا المقدار، ورجوعه إنما يحلف إذا رجع إلى الراهن وتخاصم مع الراهن، والراهن لم يقبل منه ذلك وينكر عليه ذلك، فحينئذ لم يكن عنده البينة المرتهن، فحينئذ يحلف المرتهن على ما أنفقه، فإن كان بالمقدار المعروف فيكفي ذلك. فالأقوى قبول قوله، قبول قول المرتهن في قدر المعروف منه من الإنفاق، من النفقة أو من المرتهن بيمينه، بيمين المرتهن، ورجوع المرتهن به، أنه يرجع المرتهن إلى الراهن بهذا القدر المعروف، ولو انتفع المرتهن به. إذا انتفع المرتهن بالحيوان بالمرهون بإذنه، بإذن الراهن، على وجه العوضية، يعني ينتفع على وجه العوض والأجرة، أو بدون وجه العوض، مجرد الانتفاع مع الإثم، يعني لم ينوي العوضية لكن انتفع من ذلك، وهذا الانتفاع يلزم أن يكون فيه آثما لأنه فعل محرما باعتبار لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهينة. فلو انتفع، نفرض أنه انتفع مع العوض ومع إجازة وإذن المالك الراهن، أو لا انتفع مع الإثم، يعني انتفع مع أنه قد فعل فعلا محرما حيث كان لا يجوز له أن يتصرف، وهذا معنى الانتفاع مع الإثم. ولو انتفع المرتهن به بإذنه على وجه العوضية ينتفع تارة مع إذن وإجازة، أو
بدون الإذن
مع الإثم، يعني كان انتفاعه محرما آثما في هذا الانتفاع، فحينئذ إذا انتفع يلزمه الأجرة، أجرة المثل، لزمه أجرة المثل أو عوض المأخوذ كاللبن. إذا كان قد شرب لبن الحيوان فعليه أن يدفع قيمة اللبن، عوض اللبن أو عوض المأخوذ والمشروب كاللبن. وتقاص، إذا أفرض المرتهن قد أنفق على الحيوان وانتفع من الحيوان، فحينئذ يلزم التقاص بين الراهن والمرتهن. ما معنى التقاص؟ يقول وتقاص يعني كل واحد يرجع بما يستحق على الآخر، ورجع ذو الفضل بفضله. مثلا إذا كان الإنفاق أكثر من الانتفاع فحينئذ المرتهن يرجع إلى من؟ إلى الراهن. عندما يتقاص ويتساويان الحساب بينهما يتساوى، عند ذلك يرجع المرتهن إلى الراهن ويطالب بالفضل بالزيادة. وإذا كان الانتفاع أكثر من الإنفاق، مثلا انتفع في ركوب الحيوان، أجرة الحيوان عبارة عن 100 دينار إلا أنه أنفق 10 دنانير، حينئذ الراهن يرجع بعد التقاص والتساوي وإسقاط 10% بعد التقاص والتساوي وإسقاط 10%، حينئذ الراهن يرجع إلى من؟ صاحب الفضل. صاحب الفضل بمعنى الزيادة هنا، صاحب الزيادة إنما يرجع على الآخر، يعني يرجع على المرتهن، فالراهن يرجع على المرتهن. إذن تارة الراهن بعد التقاط والتساوي، تارة الراهن يرجع إلى المرتهن، وأخرى المرتهن يرجع إلى الراهن. وتقاص ورجع ذو الفضل بفضله. وقيل، قول ثاني في المسألة، وقيل تكون النفقة عندما ينفق المرتهن، تكون النفقة في مقابلة الركوب إذا انتفع من الحيوان ركوبا، أو في مقابل اللبن إذا شرب من لبن الحيوان. وقيل تكون النفقة من قبل المرتهن في مقابلة ركوب المرتهن وانتفاع اللبن مطلقا، يعني سواء كان زائدا الانتفاع أو أقل، سواء كانت النفقة زائدة أو أقل مطلقا، استنادا إلى رواية، هذه الرواية حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين، على أنه متى ما تساوى حق الراهن والمرتهن عندئذ يجوز الانتفاع. الرواية في الوسائل المجلد 13 صفحة 134، محمد بن يعقوب عن عدة عن سهل بن زياد. طبعا العدة الموجودة في الكافي هي 3 أقسام، وكل قسم تقريبا 6 أنفار من الرواة، فعدة سهل بن زياد لا تقبل، لأنه سهل بن زياد الأمر فيه سهل. أما بقية عدد الكافي على العدة الثانية والثالثة فإنه تقبل، وهذا المعنى موجود في علم الرجال أنه من عدة الكافي. فمحمد بن يعقوب عن عدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله، أله أن يركبه، يركب البعير؟ قال فقال عليه السلام: إن كان يعلفه، يعني ينفق على هذا الحيوان، على هذا البعير، إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. إذا كان البعير عند الراهن فحين لا يحق للمرتهن أن يركب ذلك. رواية ثانية في الباب أيضا، محمد بن يعقوب بإسنادي عن محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبائي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية تسمى يعني فيها تقية، إلا أنه تقية في السند. عندنا التقية أولا يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج على أنه إنما يعمل بالأخبار مع اجتماع الشرائط، إذا اجتمع الشرائط في الخبر الواحد عند ذلك يؤخذ بالخبر. الشرائط عبارة عن 7 وقيل 5، منها من تلك الشرائط. اولا اول شرط الخبر، اذا اردنا ان ناخذ بالخبر، الشرط الاول هو الصدور، انه الروايه صدرت عن الامام عليه السلام او لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم تصدر، فلذا لا بد من صدور الروايه واثبات الصدور. اثبات الصدور انما هو بعد التحقيق في رجال السند، فاذا ثبت صحه السند عند ذلك نقول صدور الروايه تامه لتماميه السند. ثم بعد ذلك لا بد من مراعاه جهه الصدور، ان هذه الروايه انما صدرت لبيان الحكم الشرعي او انما صدرت للتقيه، لانه ربما الروايات تصدر من باب التقيه، فلا بد من جهه الصدور بعد بيان الصدور. بعد اثبات الصدور لا بد من مراعاه جهه الصدور، انها صدرت الروايه للتقيه او لبيان الحكم الشرعي. فالتقيه على قسمين، تارة تقيه في الدلاله، في دلاله الروايه هناك تقيه، واخرى تقيه في السند. التقيه في السند عليكم السلام، التقيه في السند لا يضر بالروايه. التقيه في السند كهذه الروايه، انه الامام عليه السلام عندما يذكر الروايه كان يتقي بعض الاحيان أن هذه الرواية إنما أنقلها عن أبي، عن جدي، عن جد جدي، وهكذا إلى أن يوصل الرواية إلى أمير المؤمنين ومن ثم إلى رسول الله. فهذه الرواية تكون فيها تقية من حيث السنة، لكن هذه التقية لا تضر بصحة الرواية، وتكون الرواية صحيحة إذا تم السند باقي السنة. فالتقية في السند لا يضر، بخلاف التقية في الدلالة. التقية في الدلالة إذا صدرت الرواية وفي دلالتها تقية، علمنا ذلك من الأخبار الأخرى، مثلا من الروايات الأخرى، فإنه لا يؤخذ بهذه الرواية التي صدرت للتقية خوفا من الأعداء، مثلا إذا صدرت الرواية فلا يؤخذ بتلك الرواية في مقام الحكم والفتوى. فهذه الرواية فيها تقية من حيث السند، إلا أنه لا يضر ذلك. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشربه نفقته، وعلى الذي يشرب نفقته. إذن يجوز الركوب ومن ثم الإنفاق في مقابل هذا الركوب، أو شرب اللبن ومن ثم الإنفاق، استنادا إلى رواية أو روايتين حملت هذه الرواية على الإذن في التصرف، أنه يجوز أن يتصرف، يجوز التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين، يعني حق الانتفاع وحق الإنفاق إذا كان متساوي. ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك. بعض الأحيان أفرض مثلا اللبن إنما يكون للمالك للراهن، لكن الراهن غير موجود، والآن هذا اللبن يفسد، إذا لم ينتفع باللبن يفسد اللبن، فنخاف من فساد اللبن بالنسبة إلى أموال المالك بالنسبة إلى أموال الراهن. في مثل هذا المورد حتما ينتفع المرتهن باللبن. ورجح في الدروس جواز الانتفاع، يجوز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذان المالك واستئذان الحاكم الشرعي، وهذا قول حسن لا بأس به، يعني يقر به العاقل والوجدان وكذلك الشرع المقدس. المسألة الرابعة: يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء. عندما نقول إذا حل الأجل ولم يدفع الدائن دينه، الراهن لم يدفع دينه، فيجوز للمرتهن أن يستوفي حقه من الراهن، من المرهون، من العين المرهونة يستوفي حقه. يا ترى يجوز للمرتهن أن يستقل بذلك، أن يستوفي حقه استقلالا من دون أن يستأذن الراهن؟ يقال إذا كان الاستئذان ممكنا ولم ينكر الراهن عليه الدين، فحينئذ لا بد من الاستئذان ولا يصح للمرتهن أن يستقل في الاستيفاء. أما إذا كان بنحو يعلم من حال الراهن، يعلم على أنه إذا أراد أن يستأذنه فإنه ينكر عليه الدين أصلا من البداية، ينكر أصل الدين ويأخذ ما جعله رهينة عند المرتهن، في مثل هذا المورد إذا علم وظن بذلك وخاف من إنكار الراهن، يجوز للمرتهن بنفسه أن يستوفي حقه مستقلا، يعني من دون إذن الراهن. وقيل لا، في مثل هذا المورد عليه أن يستأذن الحاكم الشرعي، وقيل إنما يستقل إذا لم يكن عنده بينة، وأما إذا كان عنده بينة فلا يحق له الاستقلال بالاستيفاء، إنما عليه أن يستأذن، وإذا أنكر عليه عند ذلك يقيم البينة، فالمسألة حينئذ الاختلاف. الرابع، يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلا، إذا لم يكن وكيلا على عن الراهن فيجوز له أن يستوفي حقه مستقلا لو خاف، إذا خاف جحود الراهن أو جحود الوارث، أنه الوارث بماذا مات الراهن الوارث ربما يجحد عليه ذلك، فيجوز له حينئذ أن يستوفي حقه. ولا بينة له، لا بينة لهذا المرتهن على الحق على الدين، فحينئذ يستوفي حقه. لماذا يستوفي الحق؟ إذا القول قول الوارث، لأنه يزن انتباه. نقول إنما في مثل هذا المورد إذا كان يخاف إجحاد الراكن أو الراهن أو يخاف جحود الورثة لماذا مات الراهن يخاف ذلك، لماذا يجوز له أن يستوفي حقه من العين المرهونة مستقلا من دون أن يستأذن الحاكم الشرعي أو يستأذن الورثة أو يستأذن الراهن؟ لماذا يجوز له؟ لأنه إذا آل الأمر وانتهى الأمر إلى المرافعة عند الحاكم الشرعي، أنه ترافع المرتهن مع الورثة عند الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يقول إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، لا بينة لهذا المرتهن، لأنه إذا كان له البينة حينئذ المسألة سهلة، حتى لو ارتفع للحاكم الشرعي يقيم البينة وينتهي ويثبت حقه ويأخذ ويستوفي حقه من الرهينة. ولكن إذا لم يكن له بينة وارتفع أمره ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يقول إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، حيث لا يكون للمرتهن بينة فيرجع إلى من؟ إلى الوارث، والوارث يحلف، يجوز له يحلف، يقول أنه هذا الرجل الذي يدعي الرهن لا نعرفه أصلا، ووالدي المرحوم مثلا ليس مرهون لهذا الشخص، ليس عنده معاملة وتكون هناك على معاملته وعلى دينه رهينة بينه وبين هذا الشخص، هذا الشخص يدعي كذبا مثلا، أو ينكرون على ذلك، إما ينسبون إليه الكذب أو مطلقا من دون أن ينسب، يقولون نحن لا ندري ويحلفون على ذلك، فيثبت حينئذ قول من؟ قول الوارث، الوارث يثبت، لأنه متى ما حلف ولم تكن للمرتهن بينة حينئذ يثبت قول الوارث، وهذا ما يضر به المرتهن، والحال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلذا الإسلام أجاز له في مثل هذا المورد حيث لم تكن له بينة، وأنه إذا ارتفع أمره إلى الحاكم الشرعي سيثبت عند الحاكم قول الوارث لا قوله، يجوز من دون أن يقول للوارث، هو يستوفي حقه من الرهين عندما يحل الأجل. فالرابعة، يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء، استيفاء الحق من العين الرهينة إذا لم يكن وكيلا عن الراهن لو خاف جحود الوارث. ولا بينة للمرتهن على إثبات الحق، إذ القول إذا ترافع مع الوارث عند الحاكم الشرعي فالقول قول الوارث عندما لم يكن له بينة، إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين، أنه والدي المرحوم لم يكن مديون لهذا الشخص الذي يدعي الرهن في عدم الدين وعدم الرهن، لو ادعى المرتهن الدين والرهن معا. والمرجع في الخوف عندما نقول يخاف من إنكار الوارث، والمرجع في الخوف إلى القرائن الخارجية والداخلية الموجبة للظن الغالب بجحود الوارث، يعني أن هذه القرائن توجب على أن الإنسان يظن كثيرا ظن غالبي على أنه فلان الوارث سينكر أمري، باعتبار هذا رجل غير متدين أعرفه أنه غير متدين، وإذا ادعيت ربما ينكر علي الدين والرهن. في مثل هذا المورد يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه من دون أن يخبر الوارث بذلك. وكذا يجوز له ذلك، يجوز للمرتهن أن يستوفي حقه لو خاف جحود الراهن ولم يكن، حتى لو خاف جحود الراهن كما ذكرنا ولم يكن وكيلا عن الراهن فكذلك يجوز أن يستوفي حقه ولو كان له بينة. ولكن إذا كان للمرتهن بينة، ولو كان له بينة للمرتهن بينة مقبولة، شهادة عادلين مقبولة عند الحاكم الشرعي، لم يجوز للمرتهن أن يستقل في الاستيفاء، بل يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي عند ذلك يستوفي حقه، فلم يجوز له الاستقلال بدون إذن الراهن، ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترض. هذه شنو؟ الآن قلنا على أنه المرتهن إنما يستوفي حقه لو خاف وظن جحود الوارث أو الراهن. يا ترى إذا خاف المرتهن يخاف على أنه عندما يقول ويستأذن من الراهن في استيفاء الحق إذا أراد أن يستأذن، ربما الراهن ينكر ذلك ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يجبره على أن يحلف يقسم بالله، وهو يريد أن يعظم الله سبحانه وتعالى ولا يقسم بالله سبحانه وتعالى. فمن أجل أن لا يقع في القسم ومن باب تعظيم الله لا يريد أن يحلف ويقسم ولو كان صادقا في قسمه، مع ذلك يستحب الإنسان أنه لا يحلف مهما أمكن حتى لو كان صادقا في قوله وفي يمينه، فيستحب ذلك، فيريد أن يدرك ذلك الاستحباب على أنه لا يحلف بالله مطلقا حتى لو كان صادقا. فمن أجل أن لا يقع خوفا من أنه يقع في الحلف وفي اليمين وهو في مقام تعظيم الله ولا يقصد الحلف واليمين، من أجل ذلك لا يرجع إلى الراهن ولم يستأذن الراهن، بل يستوفي حقه من دون إذن الراهن. هل يجوز له ذلك؟ الشارع يقول لا، لا يجوز له ذلك. ولا يلحق بخوف الجحود، أنه إذا خاف الجحود يجوز له أن يستوفي حقه، لا يلحق هذا الفرد، هذا الفرض. ولا يلحق بخوف الجحود احتياج المرتهن عند المرافعة والمخاصمة، احتياج المرتهن إلى اليمين لو اعترف مثلا، أنه إذا اعترف عند ذلك يلزم أن يحلف فيحتاج إلى اليمين وهو لا يريد أن يحلف، لذا من باب أنه خوفا من أنه يقع في الحلف وفي اليمين يستوفي حقه من دون أن يرجع إلى الراهن. هل يجوز له ذلك؟ لا يلحق ما نحن فيه، يعني لا يلحق هذا الفرض بما نحن فيه، بأنه إذا خاف الجحود. ولا يلحق بخوف الجحود احتياج المرتهن إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين الصادق، لأنه المرتهن لا يتضرر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى ومستحب، وإن كان ترك اليمين الصادق أولى من اليمين، لكن مع ذلك بما أنه لا يتضرر بهذا اليمين الصادق فلذا في مثل هذا المورد إنما عليه أن يحلف ويقسم بالله على أنه هذه العين إنما كانت بينه وبين الراهن على نحو الرهينة، والآن يريد أن يستوفي حقه من دون إذن الراهن أو مع إذن الراهن أو مع إذن الحاكم الشرعي. المسألة الخامسة، لو باع أحدهما بدون الإذن توقف على إجازة الآخر، لو باع أحدهما بدون الإذن، طبعا عندما نقول لا يجوز التصرف في العين المرهونة لا للراهن ولا للمرتهن في أيام الراهن في مدة الراهن إلى أن يحل الأجل، عندما نقول بعدم التصرف معنى ذلك أنه إذا أراد أن يتصرف فلا بد من الإذن، فإذا أراد أن يتصرف الراهن يستأذن المرتهن، وإذا أراد المرتهن أن يتصرف فعليه أن يستأذن الراهن. فلو باع أحدهما بدون الإذن توقف، إذا صدر البيع من دون إذن، صدر تصرف بيعي من دون إذن، طبعا صحة هذا البيع متوقف على إجازة الآخر، فلو باع أحدهما الراهن أو المرتهن بدون إذن أحدهما توقف على إجازة الآخر، فإن كان البايع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الراهن من العين والثمن، إلا فإن كان البايع الراهن بإذن المرتهن، إذا باع بإذن المرتهن أو إجازة المرتهن حينئذ معنى ذلك إذا باع الراهن معنى أنه أبطلت الرهن لأني أنا مالك لهذه العين المرهونة وقد استجزت من المرتهن أن أبيع هذه العين، فعندما أبيع العين وأنا الراهن المالك، عندما أبيع العين معنى ذلك أنه أبطلت الرهن حينئذ، مسألة واضحة. فإن كان البائع هو الراهن وإنما باع بإذن المرتهن أو إجازة المرتهن، الإذن قبل البيع والإجازة بعد البيع يعني بطل الرهن من العين ومن الثمن، حينئذ يلزم أن يكون العين غير رهينة وكذلك ثمن العين غير رهينة، إلا أن يشترط، إلا إذا اشترط المرتهن، إنما يجوز لك أن تبيع بشرط أنه عندما تبدل العين بالثمن الثمن يكون بيني وبينك رهينة، إذا اشترط ذلك فحينئذ يكون الثمن شرط، يكون الثمن هو الرهن. فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازة بطل الراهن من العين والثمن، إلا أن يشترط كون الثمن، أن يشترط المرتهن على الراهن كون الثمن رهن، سواء كان الدين حالا فعلا أم مؤجلا، فيلزم الشرط حينئذ باعتبار شرط في ضمن عقد لازم من قبل الراهن، فيلزم الشرط حينئذ. وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا، إذا كان البائع هو المرتهن وبدل العين الرهينة إلى الثمن، حينئذ يدل أن يكون الثمن رهنا، فإذا بقي الثمن رهنا وليس له، ليس للمرتهن التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا، يعني إذا كان حق المرتهن ودين المرتهن مؤجلا بعد عام مثلا، خلال العام لا يحق لهذا المرتهن أن يتصرف في الثمن، كما كان لا يتصرف في العين كذلك لا يحق له أن يتصرف في الثمن، وليس له أي ليس للمرتهن التصرف فيه إذا كان حقه، إذا كان الدين مؤجلا إلى أن يحل، متى ما حل عند ذلك يتصرف. ثم إذا أراد أن يتصرف وقد حل الأجل، فإن كان الثمن يوافق ذلك الدين من حيث الجنس ومن حيث المقدار فيأخذ الثمن حينئذ، يستوفي حقه من الثمن، وإلا إذا لم يوافقه في الجنس أو من حيث المقدار أو من حيث القيمة، فحينئذ إذا كان الراهن له الفضل والزيادة فيطالب بالزيادة من المرتهن، وإلا فالمرتهن يطالب من الراهن، والمسألة واضحة. ثم إن وافقه جنسا ووصفا، وافق الثمن ذلك الحق والدين جنسا ووصفا من حيث الجنس، مثلا كان الدين عبارة عن الذهب والآن إنما باع بالذهب أيضا، الثمن كان عبارة عن الذهب فمن حيث الجنس يوافقه، وكذلك من حيث الوصف كان الذهب عبارة عن 18 حبة، وكذلك ما استدانه كان عبارة عن ذهب 18 حبة، والآن ما باعه بالذهب أيضا عبارة عن 18 حبة، فإذا من حيث الجنس ومن حيث الوصف واحد، فإن وافقه أخذ حقه من هذا الثمن، وليس ثم إن وافقه جنسا ووصفا صحة، وإلا إذا لم يوافقه كان كره من حيث الزيادة والنقيصة ويرجع صاحب الفاضل إلى الآخر، وكذا يجوز عتق الراهن، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. وأما حديث الأسبوع، بعض الإخوان طلبوا على أنه يكون لنا في كل أسبوع كلمة من باب مذاكرة العلم، خليه. واحد من الإخوان من المشايخ حفظهم الله جميعا سألني سؤالا، فقلت لا بأس أن يكون الجواب غدا، أمس سألني قلت لا بأس أن يكون الجواب غدا لكل الإخوان. قال الإمام زين العابدين عليه السلام، يرجى الانتباه، لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسفك المهج وخوض اللجج، لو علمتم ما في طلب العلم من أثر ومن قيمة ومن بركة ومن عظمة ومن شموخ لطلبتموه، لطلبتم العلم ولو بسفك المهج، يعني تسفك مهجتك من أجل طلب العلم، يعني تسفك حياتك، لأنه المهجة إنما هو كناية عن الحياة، فيسفك الإنسان حياته، يسفك دمه من أجل طلب العلم، وهذا كناية عن أهمية العلم، أنه العلم جدا مهم في حياة الإنسان، فلو علم الإنسان ما في طلب العلم لطلبه ولو بحياته، أنه يبذل حياته من أجل طلب العلم، يعني يموت من أجل طلب العلم. وخوض اللجج، يخوض البحار، يخوض لجج البحار، ظلمات البحار من أجل أن يطلب العلم، اطلب العلم ولو كان في الصين. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة العلم. لكن أي علم؟ ليس العلم في رواية أخرى، ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. طبعا متى يشاء الله أن يقذف هذا النور الإلهي؟ لأنه العلم حقيقته هو الله سبحانه وتعالى، باعتبار العلم إنما هو عين ذات الله، العلم الحضوري والعلم الإلهي الذاتي إنما هو عين ذات الله، لأنه من الصفات الذاتية، العلم والقدرة والحياة من الصفات الذاتية، فالعلم عين الله. ومعنى ذلك أنه إذا أراد الله بعبد خيرا يلقي في قلبه العلم، ويكون قلب المؤمن عرش الله، ويكون قلب المؤمن حرم الله. هذا القلب الصغير الصنوبري إنما هو كناية عن ذلك القلب الكبير، الروح الكبيرة، أنه يصل قلب المؤمن إلى درجة، مع أنه الله سبحانه وتعالى يرجى الانتباه، مع أنه الله سبحانه وتعالى هو المحيط، الله هو المحيط، لكن هذا القلب الصغير يصل إلى مرحلة وإلى عظمة أنه يصبح كبيرا بحيث يكون حرم الله معنى ذلك، يكون عرش الله معنى ذلك، أن القلب يكون عرش الله يعني القلب يصبح بلا نهاية، كما أن الله سبحانه وتعالى بلا نهاية قلب المؤمن يصبح بلا نهاية. هذا القلب الصغير، هذا القلب الذي إذا أذنب الإنسان يكون الذنب نكتة سوداء في القلب، وإذا أذنب ثانيا إذا أذنب الإنسان والعياذ بالله فإنه ينقلب منكوسا، عندنا في الرواية أنه القلب إذا أذنب ينقلب منكوسا، وإذا انتكس القلب فإنه لا يأخذ العلوم الإلهية، لأنه القلوب أوعية خيرها أوعاها. إذا كان هذا القلب كالوعاء، والرحمة الإلهية إنما هي في السماء، فالله سبحانه وتعالى ينزل العلم في قلب من يشاء، لكن بشرط أن يكون القلب واعيا ووعاء يأخذ العلوم يستقبل العلوم. أما إذا انتكس القلب وانقلب بعد الذنوب فإن العلم لا ينزل في هذا القلب، حينئذ يحرم من العلم الإلهي. فإذا لا بد من مقدمات من التقوى والإخلاص والمعرفة والتوبة حتى يكون القلب مستعدا للعلوم الإلهية وللمعارف الإلهية. فإذا استعد القلب ينكشف للإنسان جمال العلم وكمال العلم، عندنا معرفة جمالية ومعرفة كمالية، علم جمالي وعلم كمالي. الكمال هو وضع الشيء في مواضعه، والجمال هو النسبة والمقدار بين الأشياء. من كمال الإنسان أن يكون له بصر وأنف وفم وما شابه ذلك في وجهه، ولكن من جماله أنه يكون تناسق وتناسق بين وضع البصر مع الأنف مع الفم. إذا كان الفم مثلا في جبهة الإنسان، وإن كان من كماله أنه له فم، لكن ليس ذلك من جمال الإنسان أن يكون فمه في جبهته مثلا أو يكون أنفه في جبهته. فإذا وضع الآن في هذا الموضع إنما هو متناسب مع بقية الأعضاء في الوجه، وهذا من جمال الإنسان. فإذا كان الجمال في العلم والكمال في العلم وينكشف للإنسان جمال العلم وكمال العلم، عند ذلك يعشق العلم، يكون عاشقا للعلم، لأنه الإنسان عندما يعشق إنما يعشق الكمال، إنما يعشق الجمال. إما أن يعشق كمال الشيء فتجده يركض وراء ذلك الشيء لأنه قد عشق كمال ذلك الشيء، سواء كان هذا العشق واقعيا وحقيقيا أو كان مجازيا. تصور أنه هذا الكتاب فيه كمال فتجده يبحث ليل ونهار عن الكتاب لأنه عشق الكتاب، عرف جمال الكتاب، عرف كمال الكتاب. فإذا وجدتم شابا قد عشق بنتا جميلة لأنه انكشف له من جمال البنت لذا عشق البنت، هذا طبيعة الإنسان، غريزة الإنسان، هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحكمة ربانية لا ندري. فحينئذ إذا انكشف جمال الشيء وكمال الشيء فالإنسان يعشقه، فإذا انكشف جمال العلم وكمال العلم الإنسان يعشق العلم، يطلب العلم ليل نهار، لا يبالي بالمصائب والمشاكل والمصاعب من أجل طلب العلم. واقعا لو علمتم ما في طلب العلم لطلبتموه ولو بسفك المهج، يسفك مهجته وحياته من أجل طلب العلم، لأنه في طلب العلم كمالات وجمالات. فإذا انكشف ذلك الجمال والكمال وإذا به المحقق الخراساني صاحب الكفاية عندما ينكشف له من جمال الأصول ومن كمال الأصول، في ليلة في السحر يخرج من غرفته وينادي بأعلى صوته في المدرسة: أين الملوك وأبناء الملوك؟ يستلذ من هذا العلم، يستلذ من هذه الليلة حيث اشتغل بطلب العلم، لأنه انكشف له الجمال من جمال علم الأصول، فكيف بعلم المعرفة، فكيف بجمال علم القرآن، بجمال علم الروايات، بجمال علم الفقه والعلوم المتداولة الحوزوية. إذا انكشف الجمال ذلك، عند ذلك الإنسان يعشق العلم ويركض وراء العلم، يصرف حياته وشبابه من أجل العلم، يسهر الليالي. السيد البروجردي رحمة الله عليه صاحب مسجد الأعظم، هذا الرجل العظيم يقال ليال قضاها إلى الصباح ولم يدري بنفسه أنه جاء الصباح وجاء السحر، بحيث كانت زوجته عندما ترجع عليه وقد أتته بعشاء الليل، عندما ترجع عليه صباحا سحرا تجد لا زال العشاء على حاله، يعني أصلا ينسى نفس الإنسان، يصل إلى هذه المرحلة ينسى نفسه. أديسون انكشف له جمال من جمال علم الكهرباء، وإذا به ينام الليل فقط ساعتين، كل 24 ساعة كان ينام ساعتين فقط، لأنه انكشف له جمال من جمال علم الكهرباء مثلا. وإذا به تجده يسفك المهجة، يحطم ليله ونهاره من أجل ذلك العلم. أينشتاين كذلك، هؤلاء علماء الغرب إنما انكشف لهم كمال وجمال العلم الظاهري، فكيف بعلماء الدين حيث ينكشف لهم، فكيف بالعرفاء حيث ينكشف لهم جمال العرفان وجمال الدين وجمال العلم وكمال العلم. على كل حال علينا أن نسعى من أجل أن نحصل ذات تلك المرتبة، بحيث ينكشف لنا الجمال والكمال، وذلك بالتقوى بتصفية القلب وتهذيب النفس. لا بد أن يكون القلب وعاء خير القلوب أو وعاءها، كلما يكبر هذا الوعاء تكثر العلوم في هذا القلب فيستلذ من حياته. وأما الآن هذه كمقدمة، أردت أن أكشف لكم، أرفع ستار عن جمال علمي وكمال عرفاني في قصيدة غزلية لسيد الإمام قدس سره الشريف. عندكم استعداد؟ نعم. سيد الإمام في أواخر حياته عنده قصيدة غزلية جدا رائعة، طبعا باللغة الفارسية. بداية القصيدة يقول: من بخال لبتي دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. ترجمته طبعا فقط المصرع الأول، إنما أبغي ترجمة المصرع الأول وأرفع ستارا مع قصر الباع وقلة المتاع، طبعا أرفع ستارا عن جمال المصرع الأول. يقول: عندما رأيت خال شفتي، عندما رأيت خال الفم ابتليت، من بخال لبن أي دوست، يا حبيبي يا رفيقي يا صديقي يا عشيقي، عندما رأيت خال شفتي ابتليت بذلك، عشقت ذلك. يقال خال الشفتين عبارة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وخال الشفة اصطلاح عرفاني، على أنه في علم الرياضيات وكذلك في الفلك وفي الفلسفة وفي الطبيعيات أبسط الأشكال عبارة عن شكل الدائرة. الأشكال الموجودة الهندسية أبسطها، وكل الأشكال إنما ترجع إلى شكل الدائرة، لأنه شكل الدائرة شكل طبيعي، أما بقية الأشكال يحتاج إلى ضغط فاعلي. الشكل المربع يحتاج إلى ضغط فاعلي حتى يكون مربعا، الشكل المستطيل كذلك، الشكل المثلث وغير ذلك من الأشكال الهندسية. فأبسط الأشكال حيث كل الأشكال ترجع إليه، الأشكال المركبة إنما ترجع إلى البسيط، أبسط الأشكال عبارة عن الدائرة، والدائرة إنما ترجع إلى النقطة، لأنه الدائرة إنما تبدأ بالنقطة. نقطة الدائرة يعبر عنه في علم الرياضيات بالمركز، مركز الدائرة. عند العرفاء يعبر عنه بالخال، خال الدائرة. فالفم، فم الإنسان، إنما هو بشكل دائرة. فعندما يفتح الإنسان هذه الدائرة ويبغي التكلم، عندما يتكلم إنما تبتدئ الفتحة من النقطة، من مركز الدائرة، من الخال. عندما يفتح الفم يبتدأ ذلك من خاله، من نقطته، من مركزه، فينفتح الفم من النقطة، من المركز. كل ما في هذا الكون إنما هو كلمات الله. الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، وكلامه عبارة عما في الكونيات. المسيح كلمة الله، والأنبياء كلهم هم كلام الله، ونحن وما في الخلق كله من كلام الله، كله يحدثنا عن الله، عن توحيد الله وعن صفات الله. فكل ما في هذا الكون إنما هو كلام الله. فالله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يتكلم بلا تشبيه طبعا، عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى إنما يتكلم من المركز، إنما يبدأ من النقطة، فلا بد أن يكون الخلق كله من النقطة. زين، النقطة كل ما في معارف القرآن إنما اجتمع في الحمد كما في الرواية، كل ما في القرآن من معارف، وكل المعارف ما من شيء ما من رطب ويابس إلا في كتاب مبين، كل ما يكون من المعارف التي يدركها الإنسان والتي لا يدركها، ما كانت معارف طبيعية وما وراء الطبيعة، فإنه في القرآن موجود بلا شك، إنما يعرف القرآن من خطب به. فكل المعارف المفاهيم كل العلوم إنما هي في القرآن الكريم، وقد جمعت كل المعارف في سورة الحمد، وقد جمعت كل معارف سورة الحمد في البسملة، وقد جمعت كل البسملة في باء البسملة، وقد جمعت الباء كلها في النقطة للبسملة. وأمير المؤمنين روحي فداه يقول أنا النقطة، نقطة البسملة، نقطة الكلام، نقطة الفم، خال الفم إنما هو خال الفم الإلهي، إنما الله سبحانه وتعالى يتكلم إنما يتكلم بأمير المؤمنين روحي فداه، فهو سر الوجود، فهو الأول وهو الآخر، هو الأول هو الآخر، بمعنى أنه نحن صنايع الله والخالق صنايعنا كما ورد ذلك عن صاحب الأمر عليه السلام. فكل الخلق إنما يرجع إلى أمير المؤمنين، فهو الأول في الإيمان، هو الأول في الصادر الأول، هو العقل الأول، لأنه لا فرق في الحقيقة المحمدية والحقيقة العلوية كما يقال عند العرفاء، على أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق نوري، أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونور محمد هو نور علي بن أبي طالب، لأنه أولنا محمد، أوسطنا محمد، وآخرنا محمد، حقيقة واحدة، حقيقة نورية واحدة، يعني كالنقد حيث يكون له جهتين، سكة لها جهتين، كذلك النور الإلهي الصادر من الله سبحانه وتعالى إنما يتمثل بأمير المؤمنين وبرسول الله وبفاطمة الزهراء، لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، ولولا الأئمة عليهم السلام أصلا لما خلق الخلق، إنما خلق الخلق من أجلهم، كما في زيارة الجامعة، وعليكم زيارة الجامعة فيها ما فيها من المعارف والفضائل. فالله سبحانه وتعالى إنما يتكلم بنور، والنور الإلهي هو أمير المؤمنين. من بخال لبث أي دوس، الدوس هو الله سبحانه وتعالى، المحبوب والمعشوق الأول والمعبود الأول والصديق الأول والرفيق الأول للإنسان، يا صديق من لا صديق له، يا رفيق من لا رفيق له، بدعاء جوشن الكبير، يا رفيق من لا رفيق له. فالله سبحانه وتعالى رفيق الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الصديق الأول للإنسان، وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الله سبحانه وتعالى. فحينئذ السيد الإمام يقول، ربما يكون هذا مراده، على أنه عندما رأى تلك النقطة وذلك الخال في فم الحبيب عشق ذلك الخال، من بخال لبث يدوس قرفتار شدام، فكل ما في كون إنما هو نطق باسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي اشتق من العلي، عندما تكلم باسم الله سبحانه وتعالى، عندما جاء إلى عمر قيل له يا ابن الخطاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد ضرب شابا في السوق، لأنه رأى ذلك الشاب امرأة أجنبية، وأمير المؤمنين غضب فضربه صفعة على وجهه، أتدرون ماذا قال عمر؟ هذه معرفة عمر، فكيف بالشيعة؟ قال عمر عين الله رأت ويد الله ضربت، عين الله رأت، أمير المؤمنين عينه عين الله، عين الله رأت ويد الله ضربت. كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ عندنا رواية تقول أنه كل واحد منا يمكنه أن يصل إلى هذا المقام، أن يكون عينه عين الله ويده يد الله، بدليل يتقرب العبد إلي بالنوافل، في حديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يبطش. يصل إلى هذه المرحلة من التقرب، فدنا فتدلى، دنا دنوا قاب قوسين أو أدنى، وأصبح مدلل معزز عند الله مقرب، فدنا فتدلى. فالإنسان يمكنه أن يصل إلى هذا المقام إن شاء الله. تصلون وتدعون لنا كما ندعو لكم بالتوفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون دائما في محضر الله وفي محضر الأئمة عليهم السلام، في محضر الحجة، ويلتفت إلينا الحجة صاحب الأمر عليه السلام، ويدعو لنا بالتوفيق إذا كنا واقعا من جنوده المخلصين. ونبغي أن نكون وريث الأنبياء في علومهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. عند ذلك الإمام بلا شك يدعو لنا بالتوفيق، ودعاء الإمام لا يرد يستجاب. فإنا إذا سعينا في تهذيب النفس وفي تعليم وتعلم علوم أهل البيت عليهم السلام، فإن الأمة يدعون لنا ودعاءهم يوجب التوفيق والسداد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.